إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ثم إنه قد تقدم الكلام على تفسير آيات الحج من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله الآيات. ووقف الكلام بنا عند قوله: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. تقدم اسم الإشارة هذا قوله: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأنا أعيد الكلام على ذلك إجمالا، لأن ما بعده ينبني الكلام عليه ويتفرع عليه. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. تقدم أن التمتع له إطلاقان: إطلاق عام، وهذا يشمل المتمتع والقارن، وذلك أن المتمتع والقارن كليهما يجمعان بين الحج والعمرة في سفر واحد، وهذا نوع من التمتع والانتفاع والترفه، لأنه بذلك أسقط عنه أحد السفرين، خلاف ما كان عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرون الجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، يرون ذلك من أعظم الكبائر. ولكن الإسلام جاء وأبطل ذلك، وشرع للمسلم أن يجمع بين حج وعمرة في سفر واحد. هذا نوع من أنواع الانتفاع والترفه. وكذلك أيضا من وجه آخر، فإن المتمتع بعد أن يفرغ من عمرته فإنه يحل، ويحل له ما حرم عليه بسبب الإحرام، هذا بشرط أنه لم يكن قد ساق الهدي. فأما إن كان قد ساق الهدي فقد تقدم قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وأما الإطلاق الخاص للتمتع فهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يفرغ ولا يسوق هديه، ثم يفرغ من عمرته ويحل ويحلق، يحلق أو يقصر، ويحل له ما كان قد حرم عليه بسبب الإحرام، ثم بعد ذلك يحرم ويهل بالحج. هذا التمتع المعروف. ولكن أيا ما كان، فإن المتمتع والقارن يشملهما هذا الحكم. قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، أي متربصا أو منتظرا إلى الحج، فما استيسر من الهدي، أي فالواجب عليه ما استيسر من الهدي. وكل ذلك قد تقدم بيانه تفصيلا. قال: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فمن لم يجد، لم يذكر المتعلق، فدل ذلك على عموم عدم الوجدان، أي إن لم يجد المال الذي يهدي، المال الذي يشتري به الحيوان من بهيمة الأنعام، أو لم يجد الهدي، قد يجد المال ولكنه لا يجد الهدي. وعدم وجدان الهدي إما أن يكون حقيقة وإما أن يكون حكما، حقيقة بأن لا يجده أصلا، أو أن يحال بينه وبينه، فهذا عدم وجدان حكمي. قال: فمن لم يجد الهدي أو من لم يجد الحيوان أو ثمنه فصيام 3 أيام. فصيام 3 أيام في الحج. فصيام 3 أيام في الحج إما أن يكون التقدير في زمن الحج، وإما أن يكون في أعمال الحج، وهذا تظهر ثمرته فيما لو أنه اعتمر ثم حل، وكان بينه وبين الحج مدة من الوقت، ولكنه لم يحرم بحج، فهل يصوم الثلاثة الأيام أم لا يصومها إلا حين يشرع في الحج؟ هذه ثمرة التقدير. فمن قال التقدير في زمن الحج قال إذا فرغ من عمرته فإنه يصوم الثلاثة الأيام. ومن قال إن معنى في الحج أي في عمل الحج أو في الشروع في الحج قال لا يبتدئ الثلاثة الأيام حتى يهل بحجه، ولكنه يقدم ذلك فيصوم ثلاثة أيام قبل يوم عرفة لأنه لا يجوز صيامه عند كثير من أهل العلم. قال وسبعة إذا رجعتم، وسبعة أي وسبعة أيام بدليل تأنيث العدد فإنه يخالف معدوده، واكتفاء بما تقدم. قال وسبعة إذا رجعتم أي وسبعة أيام إذا رجعتم. هل معنى الرجوع الاستقرار في الوطن بأن يعود إلى أهله ويستقر، أو معناه الشروع في الرجوع يعني وإن لم يستقر أي في حال سفره، أو المعنى إذا رجعتم هو كناية عن الفراغ من أعمال الحج؟ في ذلك ثلاثة أقوال لأهل العلم وتقدم بيان ذلك كله، ولكن الظاهر أن المعنى إذا رجعتم إلى أهليكم واستقر بكم المقام، وذلك لما دل عليه الحديث في البخاري قال وسبعة إذا رجع إلى أهله، هكذا في الصحيح. قال تلك عشرة كاملة. هذا الجمع للعددين كما تقدم يسمى فذلكة الحساب أي جامعته، وهذا ليس من باب التأكيد على الصحيح لأن التأكيد ليس فيه جديد معنى، لأن التأكيد ليس فيه جديد لا جديد معنى فيه، وإنما هو للتأسيس. والقاعدة أنه إذا كان هناك معنى أنه إذا تعارض التأكيد والتأسيس فالتأسيس أولى، ولا شك أن التأكيد من أساليب العرب، ولكن إذا وجدنا أن هناك معنى قد أنشأته هذه الجملة وأفادته فإن القول به أولى. قال تلك عشرة كاملة. ما فائدة هذا الجمع؟ الثلاثة والسبعة هذه من الأعداد البسائط التي يستطيع كل واحد أن يعرف جامعتها، ولذلك حينما ننظر هنا نجد أن هذه الجملة تلك عشرة كاملة لها فائدة غير قضية تأكيد الجمع. من تلك الفوائد، وهو عندي أظهرها والله أعلم، أنه حتى لا يتوهم أن الثلاثة داخلة في السبعة، كما في قول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام. هل الأربعة أيام هذه مستأنفة أو هي مجموعة مع التي قبلها؟ هنا يتعين أن تكون الأربعة مع ما قبلها من اليومين، لأن الله سبحانه وتعالى كما هو متقرر في القرآن قد خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ذكر يومين في الخلق ثم ذكر أربعة أيام ثم قال فقضاهن سبع سماوات في يومين. لو قيل بأن كل عدد مستقل لكان المجموع ثمانية، وهذا لا يصح، وهذا معروف في لغة العرب، ولذلك أراد الله سبحانه وتعالى أن يقطع ذلك التوهم وأن يزيل ذلك الشك، فنص على العشرة نصا لا يحتمل غيره. وقيل حتى لا يتوهم أن الواو بمعنى أو للتخيير، كما هو معروف من معاني خير أبح قسم تلك في أو، أن الواو تأتي للتخيير، وذكروا لذلك مثلا، ولكن المحققين من أهل العلم كابن هشام وغيره ذكروا أن الواو لا تأتي بمعنى أو، وقيل حتى وقيل لمجرد التأكيد، فإنه ذكر ذلك أولا إجمالا ثم ذكره تفصيلا ثم ذكره إجمالا لقولهم علمان خير من علم، وتقدم أيضا ذكر وجوه أخرى غير ذلك. ثم قال سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. اسم الإشارة هذا ذلك، أصل اسم الإشارة ذا، بذا لمفرد مذكر أشر، واللام والكاف كلاهما للبعد عند ابن مالك رحمه الله، وبعضهم أو من سوى ابن مالك من النحويين، غالب النحويين يجعل الاسم الإشارة ثلاث مراتب: إشارة للقريب وهو ذا، وإشارة للبعيد وهو ذلك، وإشارة للمتوسط وهو ذاك بدون اللام. وهو رحمه الله تعالى يقول: والمد أولى ولد البعد انطقى بالحرف كاف بالحرف والمد أولى ولد البعد انطقى بالكاف حرفا دون لام أو معه فساوى بينهما، فلا مرتبة وسطى بينهما عنده. المقصود من ذلك أن هذا اسم الإشارة أنه للبعد هنا، لأنه جاء به باللام والكاف سواء عند ابن مالك أو غيره، فما هو المشار إليه البعيد؟ هنا وقع خلاف العلماء في المشار إليه، وترتب عليه خلاف فروعي. فالجمهور قالوا، جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة، قالوا المشار إليه هو هدي التمتع وبدله، قالوا المشار إليه هو هدي التمتع وبدله وهو الصيام، أي ذلك الهدي وبدله لمن لم يجد، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وأما الحنفية فقالوا ذلك أي التمتع وما بعده من الحكم وشرطه، فإنه إنما هو لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وحينما نرجع إلى أقوال السلف في ذلك نجد كذلك أن أقوال السلف دائرة بين هذين القولين، فمن قائل أن التمتع ليس لأهل مكة، ومن قائل لهم ذلك لكن لا هدي عليهم. وأنا لست بصدد الترجيح الفقهي الآن، وإنما الكلام على ما يقتضيه السياق وتقتضيه اللغة، لأن هذا الخلاف من أسبابه وجود هذا الاحتمال الذي ترون. وأنا إنما ذكرت أن اسم الإشارة هنا للبعيد لما سيأتي. أما في اللغة فالقاعدة المتقررة عند أهل العلم أنه إذا ورد استثناء أو غاية أو صفة أو إشارة بذلك بعد جمل أو بعد مترادفات متعاقبة فإنه يرجع إلى ذلك كله، سواء كان استثناء أو كان غاية أو كان مشارا أو كان اسم إشارة أو كان اسم إشارة كهذا الذي معنا، إلا ما دلت القرينة على إخراجه. ومثل ذلك من كتاب الله تعالى كثير. لما نأتي ونطبق هذه القاعدة نجد أن الحق أو الذي ترجحه الذي تدل عليه هذه القاعدة رجحان قول الحنفية، وهو أن ذلك للتمتع وشرطه، فهو راجع إلى الجميع إلا إن دلت قرينة على إخراج شيء منه. قد تدل القرينة على إخراج أوله أو إخراج آخره أو إخراج مثلا جملة ما بين أوله وآخره إذا تعاقبت الجمل، هذا كله له مثل كثير لا أطيل بذكرها. لكن هنا المقصود أن القاعدة دلت على رجحان قول الحنفية، ولذلك حينما ننظر مثلا إلى قول بعض المفسرين من أئمة اللغة فإنهم يرون أن لذلك وجها من النظر قويا. بل مثلا أبو حيان رحمه الله استظهر ذلك، وغيره كذلك من أئمة العربية. هذا أمر، هذا من مرجحات القول بأن اسم الإشارة راجع إلى التمتع وبدله. وأيضا من الوجوه، من الوجوه كذلك ما ذكرت من أن اسم الإشارة هنا للبعيد. ما هو البعيد؟ هل هو هدي التمتع وبدله، أو هو التمتع وما بعده؟ بل هو التمتع هو المذكور الأبعد. فإن قيل فإن اسم الإشارة فإنه يشار للقريب بالبعيد وبالبعيد للقريب، وهذا معروف في كلام العرب. نعم هذا معروف، كقول الشاعر مثلا: أقول له والسيف يأطر متنه، تأمل خفافا إنني أنا ذلك. فهو يحدث عن نفسه، وكيف يحدث عن نفسه بالإشارة للبعيد؟ إنما المقصود أنا هذا. ومنه قول الله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أنه قال سبحانه وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه وهذا ذكر مبارك، ونحو ذلك من الإشارة بالقريب. الجواب عن ذلك أن هذا خلاف الأصل. وأما الأصل فإنه يشار إلى القريب بصيغته ويشار إلى البعيد بصيغته، وهذا خلاف الأصل. وما كان خلاف الأصل فإنه مرجوح. الأمر الثالث: إذا قيل القاعدة أن اسم الإشارة يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور هو الهدي وبدله، يقال ليس في ذلك إبطال للقاعدة، وإنما فيها إعمال لها وزيادة، لأن قوله ذلك بمعنى التمتع وما بعده فيه إشارة للقريب، وفيه إشارة إلى ما تقدمه أيضا، فليس فيه إبطال للقاعدة. إذن حينما ننظر إلى أقوال أهل العلم أيا كانت، سواء كان ذلك قولا للمتقدمين أو للمتأخرين من الفقهاء، فإنه يقال النظر حينئذ إلى ما دلت عليه اللغة ودلت عليه قواعدها، وهذا الذي ينبغي تفسير القرآن به. أما أن يحمل القرآن على التفسير بحسب ما يذهب إليه صاحبه من المذهب الفروعي، فهذا لا شك أنه من التأول للقرآن والقول فيه بغير علم، إلا إن كان ذلك على سبيل التقليد. إن كان ذلك على سبيل التقليد فالأمر في ذلك يسير، لأنه على سبيل الحكاية، يقول قال فلان وقال فلان وقال فلان. أما أن يحمل القرآن هو ويتجاسر على حمل القرآن ويقطع بأن المراد كذا لأن مذهبه الفروعية أو الأصولية مثلا كذا، هذا لا شك أنه من القول في القرآن بالرأي، وهذا كما يعلم كل مسلم أن هذا من المنهي عنه، بل هو ما مما ورد فيه الوعيد: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. ولذلك لا بد من النظر، قبل النظر، النظر أولا فيما تقتضيه اللغة وفيما ثبت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا. إن كانت السنة قد فسرت القرآن فهذا هو الواجب المصير إليه، ثم ينظر بعد ذلك إلى اللغة، فإن اللغة هي لسان القرآن، ومن لم يفهم لغة العرب فإنه لا يفهم القرآن، وبقدر فهمك للسان العرب فإنك تفهم القرآن، كما قال الشاطبي رحمه الله: بقدر علم المرء بالعربية يكون اجتهاده، فمن كان مجتهدا في العربية كان مجتهدا في الشريعة، وإن كان متوسطا فيها كان متوسطا فيها، وهكذا. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ذلك لمن لم يكن أهله، هل التعبير بالأهل هنا المراد به النفس، يعني ذلك لمن لم يكن هو من حاضر المسجد الحرام؟ ليس الأمر كذلك، ومن قاله فهذا قول ضعيف جدا، إنما المقصود الكناية عن الاستيطان والإقامة الدائمة، لأن العادة جرت أن المرأة يكون حيث أهله ساكنون، فإذا كان مستوطنا فإنه ينظر إلى موضع استيطانه وإقامته الدائمة. فإن كان استيطانه في المكان مثلا خارج الحرم بعيدا عن الحرم، لم يكن من حاضر المسجد الحرم على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فالتعبير عن الأهل هنا، التعبير بالأهل هنا إنما هو كناية عن الاستيطان والإقامة. طيب، هنا سؤال يرد، وهو أنه إذا كان للرجل أهلان، إذا كان للرجل أكثر من أهل، فإلى ما ينظر هنا؟ يعني رجل متزوج امرأتين أو ثلاث مثلا، عنده بيت هنا وبيت هنا وبيت هنا، بيت مثلا في مكة وبيت مثلا في منطقة بعيدة عنها وهكذا، فإلى ما ينظر؟ في ذلك أقوال للفقهاء رحمهم الله، ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العبرة بالغالب، غالب الاستيطان. فإذا كان غالب إقامته مثلا في هذا المكان فإنه يحكم عليه بأنه منه، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في قوله حاضري المسجد الحرام. قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. هنا أيضا يختلف أهل العلم سلفا وخلفا من أهل التفسير ومن أهل الفقه، تبعا أيضا لاختلاف المعنى اللغوي. فإن حاضر المسجد الحرام يحتمل أكثر من معنى. فحاضر المسجد الحرام يمكن أن يكون الحاضر هنا المقابل للمسافر، فإنه يقال هذا مسافر وهذا حاضر. والحاضر أيضا يطلق مقابلا للغائب، يقال فلان حاضر هذه الواقعة وفلان غائب عنها، ويقال أيضا حاضر مقابل للبادي من الحضارة والبداوة. فمثلا من كان مثلا خارج مكة مثلا بعيدا عنها فإنه باد عنها من البداوة، وأما من كان فيها فهو حاضر فيها بالمعنى الذي هو يقابل البداوة. على هذا تنقسم أقوال أهل العلم قديما وحديثا. فمن نظر إلى الحاضر بمعنى المقابل للشاهد، وهؤلاء هم الأكثرون، أيضا اختلفوا فيما بينهم. قبل أن أذكر خلافهم، وليس هذا هو ما يعنيني، إنما يعنيني سبب الخلاف الذي منشأه اختلاف اللغة. أما الكلام في خلاف الفقهاء وحكاية أقوالهم وذكر أدلتهم فهذا طويل، وسأذكر إن شاء الله تعالى بعد الفراغ من تفسير الآيات بإذن الله عز وجل أهم أو أشهر المسائل الفقهية المتعلقة بهذه الآيات إن شاء الله تعالى. المهم أن قوله سبحانه وتعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، اتفقوا على أن حاضري المسجد الحرام، حاضري قبل أن أذكر هذا قد لا يتضح لبعضكم، حاضري أي حاضري هو جمع حاضر، جمع حاضر حذفت نونه للإضافة لأنه لا تجتمع النون مع الإضافة، فالنون هنا بمثابة التنوين ولا يمكن أن يجتمع تنوين وإضافة. فحاضر تقول هؤلاء ساكنو المدينة، ومررت بساكني المدينة. كذلك أيضا هنا قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. قال حاضري المسجد الحرام، اتفقوا على أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم، من كان داخل حد الحرم فهو حاضر للمسجد الحرام، أو فهو من حاضري المسجد الحرام. إنما اختلفوا في من خرج عن حد الحرم على أقوال كثيرة. فمنهم من يقول أهل مكة سواء من كان داخل الحرم أو خارجه، يعني ما أهل مكة ممن اتصل بمكة أو كان قريبا منها، مثل الآن التنعيم مثلا، التنعيم الآن بعضه داخل في الحرم وبعضه خارج في الحرم، والشرائع مثلا خارج حد الحرم ولكنها من مكة، وكذلك عرفة خارج حد الحرم ونحو ذلك. فهل من كان خارج حد الحرم قريبا منها له حكم أهل الحرم؟ هذا قول أيضا للمفسرين وقول للفقهاء، وهو قول قوي. لماذا؟ لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، كما هي القاعدة عند أهل العلم. وهناك قول أن من كان منها على بعد يوم أو يومين وهو أبعد من ذلك. وهناك من قال من كان من الحرم، من الحرم على الصحيح، يعني ابتداء قياس المسافة يكون من انتهاء الحرم، فتنظر إلى نهاية الحرم وتحسب بعده مسافة ما دون القصر، وهذا قول الشافعية والحنابلة، ما كان على دون مسافة القصر، وهي مرحلتان من الحرم. وهناك من قال المراد أهل المواقيت ومن دونها، وهذا بعيد جدا. لما ننظر إلى هذه الأقوال، هناك أيضا من يقول من كان بحيث تجب عليه صلاة الجمعة فهو حاضر، ومن كان بحيث لا تجب عليه فليس بحاضر، وهذا مسافة فرسخ الذي هو يقارب 5 كيلومترات، من كان دونه وبين من كان بينه وبين المسجد الذي تقام فيه الجمعة مسافة فرسخ، فهذا تجب عليه الجمعة. قال من كان دون ذلك فإنه حاضر. لما ننظر إلى هذه الأقوال نجد أنها لا تخرج عن التقسيم الذي تقدم. أما القول بأن الحاضر هو ما كان بينه وبين انتهاء الحرم دون مسافة القصر، نظر إلى أن الحاضر ضد المسافر، قال والمسافر، قال الحاضر لا يشخص من بلده ولا يسافر، لا يشخص سافرا من بلده، مسافرا من بلده ولا يغيب عنه اليومين والثلاثة والأربعة، لأن المسافة قريبة، فقال هو بمنزلة الحاضر الذي هو بمعنى الشاهد، فقال مسافة ما دون القصر وهو الحاضر الذي يقابل المسافر هو بمنزلة الحاضر الذي هو بمعنى الشاهد. وطبعا الحضور بمعنى الشهود، هذا معروف في كلام العرب، من قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ونحو ذلك، بل هو الأصل في الاستعمال. والذي يقول إنه يجب عليه، إنه من كان بحيث تجب عليه الجمعة، نظر إلى أن الحاضر ضد البادي، أن الحاضر ضد البادي، ومن نظر إلى أن الحاضر ضد الشاهد هم ما سوى هؤلاء، فإذا لا تخرج الأقوال عن هذه. وحينما ننظر كما قلت ونسبر هذه الأقوال نجد أن موضع الإجماع هم أهل مكة وما قاربها، وهو قول المالكية، وهذا قريب جدا من الصواب. وأما البعد عن ذلك ففيه شيء من الكلفة والمشقة، مع أن ذلك سائغ لغة. والمقصود هنا الترخيص، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واللام هنا مناسبة للترخص، وليس الأمر، ولو كان الأمر للوجوب لقال ذلك على من، وهو أيضا رد على من قال إن اسم الإشارة عائد إلى الدم، إلى هدي التمتع وبدله، وهو أيضا يضاف إلى الأوجه الثلاثة المتقدمة. فإن هؤلاء يقولون ذلك لمن لم يكن أهله، هذه رخصة للآفاقي أن يتمتع، ولو كان المقصود هدي التمتع، ولو كان المقصود هدي التمتع أو بدله لغير الواجد له لقال ذلك على من، لأن هدي التمتع وبدله واجب على كل من المتمتع والقارن. فلما كان الأمر رخصة كان التيسير والرفق أولى به. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ألف المسجد هي للعهد الذهني لأنه معهود ومعروف، وإن كانت تسميته بالمسجد الحرام هذه من خصائص الشريعة، فإنه لم يرد في كلام العرب ولا في كلام أهل الجاهلية أن سموه المسجد الحرام. نعم يسمونه البيت الحرام، لكن المسجد الحرام هذا ما ورد إلا في لسان الشرع. والمسجد كما تقدم القول في المحل، المسجد هو اسم مكان من سجد، وهو على القياس من أن سجد إذا كان غير مكسور العين فإن اسم المفعل منه، يعني اسم المصدر، المصدر الميمي منه واسم المكان واسم الزمان يأتي على مفعل، لأن مضارعه سجد يسجد، فاسم المكان والزمان منه المسجد، والمسجد هو موضع السجود، المكان الذي تسجد فيه أو تسجد عليه يقال له مسجد. ثم سمي المسجد بالمكان الذي يعبد الله سبحانه وتعالى فيه وتقام فيه شريعة الصلاة ويجتمع فيه المسلمون. الحرام أي المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى حرم فيه أمورا كثيرة لم يحرمها في غيره كالقتال والصيد. ثم المسجد الحرام له إطلاقان، نفس المسجد وهو ما يحيط بالكعبة من موضع الطواف ومحل الاعتكاف، وله إطلاق آخر وهو حد الحرم، لأن الله سبحانه وتعالى جعل للكعبة حريما وهو المكان الذي يحيط بها من مكان الطواف والاعتكاف، ثم جعل لذلك المكان وذلك البناء حريما وهو المسجد وهو حد الحرم. وهنا قوله ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام لم أجد خلافا بين أهل العلم في أن المراد هنا حد الحرم، لا خلاف في أن المسجد الحرام هنا هو حد الحرم. قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله. لما كان الحج أيها المؤمنون شعيرة فيها من المشقة وفيها من الكلفة وفيها من الأعمال العظيمة ما فيها، ما كان يحمل المرء المسلم على ذلك إلا تقوى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج والعمرة نوع من أنواع الجهاد لما في ذلك من الجهد والكلفة، ولا يحمل على ذلك إلا تقوى الله سبحانه وتعالى وابتغاء مرضاته. فلذلك أمر الله سبحانه وتعالى بتقواه هنا لهذا المعنى، ولأن هذا الحج وهذه الفريضة العظيمة التي كان للقرآن منها موضع عناية واهتمام حرم الله سبحانه وتعالى فيها أمورا لم يكن يحرمها على المسلم في غير هذا النسك، فنبه سبحانه وتعالى إلى أنه يجب أن يكون التقوى هو سبيل المؤمن في هذه العبادة العظيمة، فلا يفعل ما حرم الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يرتكب ما نهى الله عز وجل عنه. واتقوا الله، الأمر بالتقوى، التقوى من الوقاية. تقول جعلت بيني وبين كذا وقاية، أي حائلا وحاجزا. فتقوى الله سبحانه وتعالى بثلاثة أمور: بالتصديق، بتصديق أخباره إذا أخبر، وتصديق أخبار رسوله صلى الله عليه وسلم، وبطاعته إذا أمر، وبالانتهاء عما نهى عنه. بهذا تتحقق التقوى. فالتقوى إذن كل ما يحجز بينك وبين عذاب الله سبحانه وتعالى، وهي على مراتب خمس. المرتبة الأولى تقوى الله سبحانه وتعالى بترك الشرك، وهذا مقام الإسلام، لأن اتقاء الشيء تركه، أن تتقي الشرك هذا مقام الإسلام. وتقوى المعاصي من الكبائر والصغائر، أو الإصرار على الصغائر، وهذا مقام التوبة. وترك المشتبهات، وهذا مقام الورع. وتقوى بعض المباحات خشية الوقوع في المحرمات، وهذا مقام الزهد. وتقوى إرادة غير الله سبحانه وتعالى، وتمحيض القصد لله عز وجل، وهذا مقام الإخلاص. والمأمور به هنا كل هذه المراتب الخمس. قال واتقوا الله، ولم يذكر المتعلق، ما قال اتقوا الله بكذا وكذا وكذا، ليعم كل ما فيه وقاية من عذاب الله عز وجل على ما تقدم بيانه. واعلموا أن الله شديد العقاب. لو أنه سبحانه وتعالى قال واتقوا الله إن الله شديد العقاب، لكان ذلك مفهم للمعنى، لكان ذلك مفهما للمعنى. ولكنه هنا أمر بالعلم، وهذا إيذان لأهمية الأمر وخطورته. لأنك تقول للمرء إذا أردت أن تبلغه بأمر عظيم تقول اعلم كذا، واعلم أن كذا وكذا فيه كذا وكذا. فقوله واعلموا أن الله شديد العقاب، أن الله شديد العقاب خبر، والخبر إنما يراد تحقيقه وإنفاذه. قالوا والإعلام هو بمنزلة تحقيق الخبر. واعلموا أن الله شديد العقاب، العقاب أي المجازاة، جازى فلانا على عمله، يعني عاقبه به، مأخوذ من العاقبة، لأن المسيء يرى عاقبة فعله. وهنا ما قال واعلم أن الله عقابه، أن الله عقابه شديد، أو اشتد عقابه، أو نحو ذلك. وذلك لأن الإضافة هنا أبلغ من الأسلوبين المتقدمين، وهو من باب إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها، أي شديد عقابه. ثم قال سبحانه وتعالى الحج أشهر معلومات. لما ذكر سبحانه وتعالى شيئا من أحكام الحج، وذكر مع الحج العمرة، فقال وأتم الحج والعمرة لله، وتقدم ذلك أيضا قبل قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، تشوفت النفوس إلى معرفة زمان الحج. ولأن العمرة ليس لها وقت خاص، فأراد سبحانه وتعالى أن يؤقت للحج زمانا كما شرعه، فذكر أن هذا، أن الحج له وقت معين، وليس هو كشأن العمرة التي لا وقت لها خاص. فقال الحج أشهر معلومات. الحج هل على ما تقدم عهدية، والحج أيضا على ما تقدم بيانه، أشهر معلومات. الشهر اسم لمدة من الزمان، إما 29 يوما وإما 30 يوما كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا بالأشهر الهلالية لا بالأشهر الشمسية. والمعتبر في التشريع هو الأشهر الهلالية وليست الشمسية. فأشهر هنا المراد بها على أصل التشريع وهي الأشهر التي تراعى في الشرائع مثل الصلاة ودخول رمضان ونحو ذلك. قال الحج أشهر معلومات. كيف يعبر عن الحج بالزمان؟ هل الحج نفسه أشهر معلومات؟ لا يصح على هذا، على ظاهر هذا، أن يقال الحج أي فعل الحج أشهر معلومات، لأن الحج معنى والأشهر زمان. فلا تقول مثلا زيد اليوم، ولا يكون اسم زمان خبرا عن جثة وإن يفد فأخبر. هنا نعم ليست جثة، لكنه معنى من المعاني، وهو على تقدير. حتى لو جاز الابتداء، حتى لو جاز هذا الابتداء، لكنه على تقدير الحج أي زمن الحج أو وقت الحج أشهر معلومات، لأنه معلوم أن الحج فعله لا أن الحج فعله لا يستوعب أشهرا بل ولا شهرا، بل هو أقل من ذلك. فكان المعنى وقت الحج أشهر معلومات على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. لا أريد أن أستبق ذلك لأن هذا متعلق بتفسير الأشهر. قوله أشهر معلومات، الأشهر جمع شهر، وهو جمع قلة من الثلاثة إلى العشرة، أفعلة أفعل ثم فعلة كذاك أفعال جموع القلة. هذا من جموع القلة، تجمع ما كان ما بين ثلاثة إلى عشرة يجمع على أحد هذه الصيغ. فهنا الأشهر أقل ذلك كم؟ ثلاثة، وهو أقل الجمع، وهذا أقل الجمع على الراجح، وهو قول جماهير الأصوليين وأهل اللغة أيضا أن أقل الجمع ثلاثة. وأما أن أقل الجمع اثنان فعلى المجاز، لأنه من باب الاجتماع، وهذه مسألة معروفة. طيب، إذا كان هذا الجمع جمع قلة، وكان أقل القليل من هذا هو ثلاثة، فإذا ما هي الأشهر؟ ما هي أشهر الحج على هذا؟ شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذا قول جمع من أهل العلم، وهو قول المالكية. وأكثر أهل العلم على أن أشهر هنا أي شهران وبعض من الثالث. كم مقدار ذلك البعض؟ إما أن نقول 10 ليالي، أو نقول 9 أيام وليلة. لماذا؟ لأن يوم النحر هو اليوم العاشر، يوم العيد ويوم النحر ويوم الحج الأكبر على القول المشهور هو اليوم العاشر. وقد أجمع العلماء لا خلاف بينهم على أن من فاته الإحرام بالحج قبل طلوع الفجر الصادق من اليوم العاشر فقد فاته الحج. فإذن المقصود هنا بقوله الحج أشهر معلومات، عندنا زمن ابتداء الحج وزمن انتهائه. أما زمن ابتدائه فإن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه أشهر، وذلك توسعة على العباد، فمن شاء أن يحرم بالحج في أول شوال مثلا إذا دخل شوال في أول ليلة منه في ليلة العيد إذا أحرم بالحج ثم بقي على إحرامه إلى يوم التروية ويوم عرفة فحجه صحيح، وإنما اختلفوا في من أحرم قبل ذلك. لو أنه أهل بالإحرام قبل مثلا أهل بالإحرام قبل في رمضان مثلا اختلفوا هل ينعقد حجه أو لا. منهم من قال ينعقد، منهم من قال الأظهر أنه لا ينعقد لأنها عبادة مؤقتة بوقت، وهو كأداء العبادة قبل وقتها كالذي يصلي مثلا قبل وقت الصلاة، الذي يصلي مثلا المغرب الآن فإنه أدى الصلاة في غير وقتها فهي مردودة ولا تنعقد. ومنهم من قال يكره ذلك وحجه صحيح، قالوا وذلك لأنه يعني أنزل ذلك منزلة الشرط لا الركن، والشرط يصح أن يكون قبل العبادة مثلا الطهارة، لك أن تتوضأ الآن قبل دخول المغرب مثلا، فجعلوا الإحرام بالحج جعلوه من قبيل الشرط لا من قبيل الركن، لأنه إذا كان من قبيل الركن فهو جزء العبادة، وجزء العبادة لا بد أن يكون في وقتها، والصحيح أنه جزء من العبادة كما هو يعني كما هو متقرر. والكلام في ذلك ليس هذا موضعه، ولكن يشير إليه قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله، أي مريدين بذلك وجه الله، وفي ذلك إشارة إلى النية وأنها جزء من إتمام الحج وأدائه على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. وهكذا شأن سائر العبادات مما تكون النية فيه، هي مدار الدخول في العبادة أو عليها مناط الدخول في العبادة، لأن النية بها ينعقد العمل وبها ينفسخ. بها يعني مثلا الصائم الآن، مثلا الصائم إذا نوى الفطر ولكنه لم يجد ما يفطر به ولكنه عازم عليه، هل يفطر أو لا؟ يفطر بمجرد وجود العزم، فهي نية وهي معتبرة. طيب، قال الحج أشهر معلومات. نعم، إذن الخلاف في من أهل بالحج قبل زمانه، ولكن لا خلاف بينهم في أن من أهل بالحج بعد طلوع فجر اليوم العاشر بأنه قد فاته الحج. هذه المدة ما بين بداية شوال، وذلك يكون من ليلته، لأن الأصل في الشرع الليالي، الأصل في الليالي والأيام تبع لها. يعني الآن مثلا إذا غربت الشمس، نحن الآن في اليوم الرابع، في اليوم الثالث، إذا غربت الشمس نكون قد دخلنا في الرابع من ذي الحجة، فنقول هذه ليلة الرابع ويومها تبع لها، وهذا تترتب عليه أحكام فقهية كثيرة، ومن ذلك من تلك الأحكام قضية الإهلال. الآن لو أنه ثبت دخول شهر شوال مثلا، كان هذا اليوم، لو افترضنا أن هذا اليوم هو آخر يوم من رمضان، وبعد غروب شمس هذا اليوم مثلا رأى الرائي أو شهد شاهدان على رؤية هلال شوال، فأهللت بالحج بعد المغرب بعد ثبوت الرؤية، انعقد حجك لأنك أحرمت في زمان الحج، وهذا معتبر بالليالي. نعم. طيب، الذين قالوا أشهر معلومات، أي شهر ذي الحجة كاملا، أما شهر شوال وذي القعدة فلا خلاف فيه، وأما شهر ذي الحجة كما قلت ففيه الخلاف هل هو بتمامه أو عشر أيام أو تسعة أيام منه وعشر ليالي. نقول عشر ليالي فتكون تسعة أيام مع ليلة العاشر. وأما اليوم العاشر أي نهار العاشر فذلك ليس محلا لانعقاد الحج. طيب، أما القول بأن الأشهر هي الثلاثة الأشهر شوال ذو القعدة وذو الحجة فهذا لا إشكال فيه من جهة اللفظ، ولكن إشكاله من جهة المعنى لما تقدم بيانه من أن زمان الإهلال بالحج ينتهي بطلوع فجر اليوم العاشر، فليس كل الشهر محلا للإهلال بالحج. والقول بأنه شهران شوال وذو القعدة مع عشر ليال من ذي الحجة لا إشكال فيه من جهة المعنى على ما تقدم، وإنما قد يشكل من جهة اللفظ، إذ كيف يجمع الشهرين مع بعض الثالث يجمعها بصيغة الأشهر، وتقدم أن الأشهر جمع قلة ويطلق على الثلاثة على أقل عدد الجمع وهو الثلاثة. الجواب عن ذلك من وجوه، من ذلك أنه يقال إن ذلك جرى على طريقة العرب في جبر المنكسر، فإنهم يجبرون الكسر، يجبرون الكسر، يقول مثلا لفلان علي 300 درهم ويريد بذلك مثلا 290، فيجبرون الكسر، وهذا شائع في كلامهم. الأمر الثاني أنه أيضا وارد على المتعارف والمعهود من كلام العربي في إطلاق الجزء على الكل، فإن هذا من باب إطلاق بعض الشهر على الشهر بكماله، وهذا مجاز مرسل معروف. وأيضا يقال بأن الظروف متسعة، تتسع لأجزائها، فتقول مثلا تقول رأيت فلانا في سنة كذا، وهذه الرؤية وذلك الحدث لم يستغرق الظرف، تقول رأيت فلان في شهر كذا أو في يوم كذا أو في سنة كذا، وأنت تريد جزءا من الوقت، جزءا من اليوم، دقائق أو ساعة، يعني برهة من الوقت، ولا تريد بذلك رأيته في يوم كذا، يعني أن رؤيتي له كانت تستغرق ذلك اليوم من طلوع فجره إلى طلوع فجر اليوم الذي يليه، لا تريد ذلك. فكذلك أيضا هنا الشهر هو بعضه وليس كله على ما تقدم. إذن أجيب عن هذا الإشكال من جهة اللفظ. بقي كيف يجاب عن الإشكال في المعنى عند القائلين بأن الأشهر هي شوال وذو القعدة وذو الحجة، كيف يقولون بأن الحج ثلاثة أشهر مع إجماع أهل العلم، وهم أيضا كذلك القائلون بذلك المالكية يقولون بأنه إذا أهل يوم العاشر فإنه قد فاته الحج ولا عبرة بذلك، على خلاف بين أهل العلم هل حجه فاسد أو تنقلب إلى عمرة. لكن هذا ليس هذا ما يهمنا الآن، إنما يهم أنه قد فاته الحج سواء كان ذلك باطلا لا عبرة به أو كان ذلك منقلبا إلى عمرة إلى عمل من جنس العمل الذي أهل به. الجواب عن ذلك أنهم لا يريدون بذلك زمن الإهلال، بدليل أنهم يقولون ولا خلاف بين أهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عروة بن المضرس حينما قال يا رسول الله، عروة بن المضرس الطائي، لما قال يا رسول الله قال أكللت نفسي، وقال أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، قال والله ما تركت حبلا إلا وقفت عليه أو جبلا، حبلا أو جبلا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا هذه وكان ذلك يوم العاشر وكان في مزدلفة عليه الصلاة والسلام، قال من صلى صلاتنا هذه يعني الفجر ووقف موقفنا هذا وكان قبل ذلك قد وقف في عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. فقوله صلى الله عليه وسلم وكان قد وقف قبل ذلك أي قبل هذا اليوم أي ساعة، وذلك يصدق على آخر ساعة من ليلة العاشر، فدل ذلك على أن بمفهوم المخالفة أن من لم يكن قد أدرك ذلك ولو جزءا من الوقت حتى طلع الفجر الصادق من اليوم العاشر فإنه قد فاته الحج. إذن هم يقولون بذلك، لكن ما مرادهم بذلك بأن الشهر كله زمان للحج؟ يريدون بذلك ما بقي أو يريدون بذلك زمن انتهاء الحج؟ إذن القول بأنه شهر من شوال إلى العاشر هذا زمن ابتداء الحج، يعني لك أن تبتدئ الحج في ليلة العاشر قبل طلوع فجر اليوم العاشر، لك أن تبتدئ الحج فيه. طيب متى تنتهي؟ أيضا هذا على خلاف بينهم، لكن يهمنا الآن أن القائلون بأن الشهر كله هو زمان للحج يقولون ينتهي بانتهاء شهر الحج. وثمرة الخلاف على هذا أن من أخر طواف الإفاضة أو سمه طواف الزيارة أو طواف الركن، من أخره بعد أيام إلى ما بعد أيام التشريق، فالقائلون بأن الحج كله زمن له، شهر الحج كله، فإنه يطوف ولا شيء عليه، وهم المالكية. والذين يقولون بأنه قد خرج وقت الحج يقولون يطوف عليه دم يسمى دم التأخير. هذه ثمرة الخلاف، وإلا فالكل متفق على ما تقدم من أن آخر زمان انعقاد الحج هو آخر ليلة هو الليلة العاشرة من شهر ذي الحجة. على هذا أجمع أهل العلم. أرجع وأقول تذكيرا قوله الحج أشهر، هذا أو للحج زمان ابتداء وزمان انتهاء. أما زمان ابتدائه فاتفق العلماء على أن زمان ابتدائه له أول وآخر. أما أوله فأول ليلة من شوال، وإذا أهل بالحج في أول ليلة من شوال انعقد حجه إجماعا، واختلفوا في من أهل قبل ذلك. إذن هذا أول زمان انعقاد الحج، آخره أيضا بإجماعهم هو ليلة العاشر، فهذا كله زمان للإهلال بالحج، فمن فاته ذلك فقد فاته الحج. واختلفوا في آخر زمانه، فقائل آخر زمانه العاشر، وقائل بأن آخر زمانه هو ثالث أيام التشريق، وقائل بأن آخر زمانه هو شهر ذي الحجة كاملا، ولو أخره عن ذلك فأيضا فيه كلام لأهل العلم، لكنه قطعا يكون أخره يبقى حاجا ويبقى ذلك في ذمته، إلا أنه هل يلزمه دم التأخير أو لا على التفصيل المتقدم، ولكنه يبقى حاجا ويبقى ذلك في ذمته، ويكون قد أخرج الحج أو أخرج جزءا من أعمال الحج عن وقته. لأن طواف الإفاضة، الكلام على طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة هو من أركان الحج، وما سوى ذلك من قضية رمي الجمار أو المبيت بمنى هذه من واجبات الحج. أما ركن الحج إذا تأخر عن زمانه فهذا هو موضع الخلاف. قال الحج أشهر معلومات. معلومات جمع معلومة، ومعلومة مؤنث معلوم، والمعلوم اسم مفعول من علم. والله سبحانه وتعالى أحال على ما هو معلوم عند العرب في زمان الحج، لأنه لا جديد في ذلك، فقال الحج أشهر معلومات أي معروفات معهودات عند العرب وهي كما كانت عليه من قبل من جهة زمانها. قال فمن فرض فيهن الحج. الفرض في اللغة هو تأثير في شيء بالحز بالحز ونحو، تقول حززت الخشبة أي أثرت فيها. وسمي الفرض الذي أوجبه الله تعالى فرضا لأن له معالم وحدودا، والمتأمل يجد أن بين ذلك مناسبة. فالفرض هو الواجب ولا فرق، الفرض في الشرع هو الواجب ولا فرق، إلا من جهة المعنى بأن الواجب أي ثبت ووقع وجوبه، ومنه قول الله سبحانه وتعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها أي وقعت من ناحية اللغة. وأما من ناحية مراد الشرع فالفرض والواجب واحد، إلا ما خالف فيه بعض العلماء كالحنفية فقالوا الفرض ما ثبت بدليل قطعي، قالوا وذلك نظرا إلى يعني دلالة اللغوية فيه في الوضع اللغوي فيه ما يدل على استحكام المشروعية. طيب فمن فرض فيهن الحج، من الذي فرض هنا؟ هل هو الله تعالى أو هو الحاج؟ الحاج، أحسنتم، هو الحاج. وهذا دليل على أن المراد وأتم الحج والعمرة لله، أتم الحج والعمرة لله تقدم الكلام عليها. هل الإتمام هناك بمعنى الأداء يعني أدوهما كاملين تامين مكتملي الأركان والشروط كما أمر والواجبات كما أمر الله تعالى، أو أتموهما بعد أن تشرعوا فيهما؟ الذي يؤيد ذلك إضافة إلى ما تقدم بيانه قوله فمن فرض فيهن الحج، بمعنى ألزم نفسه بالحج وذلك بأن أهل به، لأنه إذا أهل به فقد فرضه على نفسه، فلا يجوز الخروج منه ولا يجوز فسخ الحج ولا العمرة إلا في حال الإحصار على ما تقدم بيانه في قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه حالة اضطرارية. أما في حال الاختيار فلا يجوز الفسخ. قال فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بهن، وهذا يدل على فريضة الحج، فإن الحج أيها المؤمنون لا يكون إلا فريضة، سواء أكان ذلك ابتداء استئنافا وإنشاء للفريضة، بمعنى أن من تحققت فيه شروط وجوب الحج فلا بد من أدائه، وإذا أخره فإنه آثم، على القول بقضية هل الأمر للفور أو التراخي، فمن جعله للفور فإنه يرتب على ذلك الإثم والمؤاخذة. المقصود أنه إذا توفرت فيه شرائط الصحة شرائط الوجوب فإنه يجب عليه أن ينشئ الحج، إذن يفرض عليه ذلك. طيب إذا شرع فيه ولو كان نافلة وكان قد أدى حج الفريضة فإنه أيضا يجب عليه إتمامه، فالحج إما أن يكون فريضة من جهة الابتداء وإما أن يكون من جهة الإتمام، وهذا من فضائل الحج. أما العمرة فهناك الخلاف أصلا في فرضيتها على ما سيأتي إن شاء الله تعالى إن يسر الله عز وجل في ذكر أحكام هذه الآيات. قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن فرض فيهن، اسم الإشارة يعود إلى الأشهر، وعبر عنه بالإشارة إلى العقلاء لأنه جمعا ألحق بها فأعطي حكمها. فمن فرض فيهن الحج أي ألزم نفسه بذلك، فلا رفث وهو جواب الشرط، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قوله لا نافية للجنس، تقول لا رجل في الدار أو لا أحد في الدار، فأنت تنفي الجنس لا يوجد أحد، وهو نص في العموم، في عموم النفي، فلا رفث. والرفث هو هي كلمة جامعة لما يريده الرجل من أهله، سواء كان ذلك قولا أو فعلا، كل ذلك يسمى رفثا. وحين ننظر إلى عبارات السلف رحمهم الله من الصحابة والتابعين في تفسير الرفث، نجد أن ذلك دائر بين أمرين: إما أمر يفسد الحج وهو الجماع، لأن الجماع مفسد للحج قبل التحلل الأول، وإما شيء لا يليق بالحاج أن يتلبس به بعد أن أهل بحجه، لأنه قد تجرد لله سبحانه وتعالى بهذه العبادة، وحرم الله عز وجل عليه لتحقيق ذلك التجرد وتمحيض هذه العبادة لله عز وجل، حرم عليه أمورا مما هو من قبيل الترفه كالتطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك، والنكاح ودواعيه من باب أولى. فهو إما أن يكون شيء يفسد الحج وهذا الجماع، أو شيء لا يليق بالحاج، وكل ذلك يطلق عليه رفث، كل ذلك يطلق عليه رفث. والمقصود من الرفث هنا إنشاء الرفث لا إنشاده، إنشاؤه لا إنشاده، يعني إنشاؤه فعله إن كان فعلا بالمداعبة والتقبيل أو الجماع، وإما أو إنشاؤه لفظا كالقول الذي يستحيى منه وهو ما يكون بين الرجل وأهله ونحو ذلك. وأما إنشاد الرفث على سبيل الحكاية فهذا لا يعد من الرفث. ولذلك جاء أن ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه كان حاجا فحدى راحلته وأنشد: فهن يمشين بنا هميسا. البيت بكماله، البيت شطره الثاني أو تمامه فيه شيء، فيه لفظة من الرفث، أنا أنزه هذا المكان عنها. فنظر إليه صاحبه حصير بن قيس فقال لقد رفثت. قال: إنما الرفث ما يكون عند النساء، وأما مجرد حكاية الرفث كإنشاد الشعر ونحو ذلك ولا سيما في مدارسة العلم، فإنه قد يحتاج إلى ذلك، كان يقرأ كتابا مثلا من كتب أهل العلم ذكر فيه شيء من كلام الشعراء وكلام الجاهليين وغيرهم مما لا يليق ومما هو معدود من قبيل الرفث، فإن ذلك حكاية لا مؤاخذة فيها. قال: فلا رفث ولا فسوق. الفسوق يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها، وفسقت النواة إذا خرجت من الرطبة. فالفسوق مصدر فسق، فسق فسقا وفسوقا، والفسق في أصل اللغة الخروج. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: قال: لم أجد في كلام العرب ولا في أشعارهم ما فيه معنى الفسوق بمعنى الخروج عن الطاعة، وذلك من منقولات الشريعة. ووافقه على ذلك جمع من أهل اللغة كابن الأعرابي وغيره، فهذا لفظ من ألفاظ الشريعة، لأن أصل الفسوق هو الخروج، هذا موجود أيضا في الاستعمال الشرعي. فالفسوق في الاصطلاح الشرعي أو في العرف الشرعي أو في الاستعمال الشرعي هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى. إذن فيه أصل المعنى اللغوي، لكن تقييده بالخروج عن الطاعة لم يكن معهودا في كلام العرب. والفسق نوعان أو قسمان: فسق أكبر وهو الكفر والشرك، وإن شئت فقل الكفر لأن الكفر أعم من الشرك، وكفر أصغر وهو ما دون الشرك. وهذا ينقسم إلى قسمين: إلى صغائر وكبائر. ثم أيضا الفسق الذي هو ما دون الشرك ينقسم إلى قسمين باعتبار حصوله وحدوثه في زمن الحج: إما فسق عام كسائر المعاصي، السرقة وشرب الخمر أو الربا ونحو ذلك، هذا إذا كان هذا في جانب الكبائر. وأما أن يكون فسوقا خاصا، وهذا إذا تعلق بأعمال الحج كارتكاب المحظورات أو ترك بعض واجبات الحج، وكل ذلك منهي عنه، وكل ذلك منهي عنه، سواء كان الكفر الأكبر والعياذ بالله، أو كان الكفر الأصغر وهو ما دون الشرك والكفر، أو كان ذلك عاما تعلق بالحج وبعمل الحج أو لا، كل ذلك منهي عنه أو منفي هنا نقول، لأن هذه صيغة نفي. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الجدال مصدر جادل، وجادل تأتي صيغة فاعل، هذه تأتي للمغالبة، وقليلا جدا تأتي للمبالغة. يقول: تأتي للمغالبة أو المبالغة. للمغالبة يعني وجود، يعني لا بد أن يكون فيها طرفان. تقول مثلا: فلان خاصم فلانا، ما يمكن أن يخاصم الإنسان نفسه، لا بد أن يكون هناك طرف آخر. خاصم فلان فلانا، أقل ما يكون ذلك بين طرفين، فهذا فيه معنى المغالبة. وقاتل فلان فلانا وجادله وحاكمه ونحو ذلك، وناظره ونحو ذلك من كل ما يأتي على وزن فاعل. فهنا جادل مشتق إما من الجدل، إما مشتق من الجدل وهو الفتل، ومنه الجدائل. قالوا: لأن كل واحد من المتخاصمين أو المتناظرين أو المتجادلين يريد أن يجدل صاحبه بالحجة. وإما من الأرض الصلبة. وعلى كل حال، فالمقصود من الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة. المفاوضة والمحادثة والمخاصمة، كل ذلك يأتي بهذا المعنى: المفاوضة على سبيل المنازعة والمخاصمة والمغالبة. فكل ما كان من هذا القبيل فهو داخل في الجدال الذي جاء نفيه هنا في الآية. قال: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تأمل أن الله سبحانه وتعالى صرح هنا في مقام الإضمار، قال: الحج. هذا تصريح، ولم يقل هو مثلا، ثم قال: فمن فرض فيهن الحج، فما قال: فمن فرض فيهن إياه، ثم قال بعد ذلك: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أيضا صرح في موضع الإضمار. وفي الحقيقة ليس هو موضع إضمار، لأنه لا يصلح هنا إلا الإظهار. أما الأول فإن المراد زمان الحج كما على ما تقدم بيانه، أي زمان الحج أشهر معلومات. فمن فرض فيهن الحج أي عمل الحج، وهنا المقصود الفعل. وقوله: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، يشمل كل ذلك، يشمل زمان الحج ومكانه، يشمل زمان الحج ومكانه وفعله. فلا رفث في زمان الحج ولا فسوق ولا جدال، ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في مكان الحج ولا في فعله أيضا. ثم أيضا لو أنه أضمر في قوله: فمن فرض فيهن إياه، قد يفهم من ذلك أنه عائد إلى ما تقدم، فهو غير مراد، يعني من إلى الاسم الموصول. على كل حال قال سبحانه وتعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، هذه القراءة هي المشهورة على تركيب لا مع ما بعدها، لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي قراءة الجمهور. وركب المفرد فاتحا كلا حول ولا قوة، والثاني جعلا مرفوعا ومنصوبا ومركبا، وإن رفعت أولا لا تنصبا كما قال ابن مالك رحمه الله. فهنا ركبه كما يقولون تركيب أحد عشر، فهو مبني على الصحيح وهو قول سيبويه لا رجل في الدار، تقول لا رجل في الدار على البناء على الفتح وهو في محل نصب، ومعناه أيها الأحبة معناه نفي الجنس. إذا قلت لا رجل نفي جنس الرجال في الدار، لكن إذا قلت لا رجل فهو دونه في النفي على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وقرأ ابن كثير المكي وأبو عمرو البصري قرأ فلا رفث ولا فسوق كقراءة الأكثرين، ولكنه رفع في الأخيرة فقال ولا فقال ولا رفع في الأولين فقرأ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، قرأه كما قرأه الأكثرون ولا جدال في الحج. إذن قرأ الأكثرون فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وقرأ أبو جعفر من العشرة بالرفع فيها جميعا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب هل هذا فيه خلاف من جهة المعنى؟ أنا لا أذكر من خلاف القراء إلا ما كان مؤثرا في المعنى. أما من جهة الحكم، من جهة أصل الحكم، فلا خلاف، لأن النفي هنا، النفي هنا ليس نهيا، قوله فلا رفث من باب الإخبار، تقول لا رجل في الدار، أنت تخبر بنفي وجود رجل في الدار، هذا خبر. وهل الله سبحانه وتعالى هنا يخبر أم ينهى؟ هل هو يخبرنا عن عدم وجود الرفث؟ ليس هذا إخبارا بالمعنى المتبادر، لأن وجود الرفث حاصل في الحج، ولكنه كما قيل إما أن يكون على صورة النفي ومعناه النهي، وهذا معروف في كلام العرب، والمعنى لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا، فجاءت صورته صورة النفي وحقيقته للنهي، أو يقولون بعبارة أخرى والمؤدى واحد خبر بمعنى الإنشاء، لأن الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ليس كذلك. ومن ذلك مثلا الخبر بمعنى الإنشاء، قوله تعالى والمطلقات في قضية الأحكام والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا خبر، والمطلقات يتربصن أي شأنهن أن يتربصن، ولكن أراد ليتربصن. فهنا إما أن يكون نفي جاء على صورة نهي جاء على صورة النفي، وهذا أبلغ من مجرد النهي. لماذا؟ لأن المعنى أن هذا أمر حري ألا يكون من الحاج، فحقه ألا يكون وألا يوجد أصلا كأنه منفي، كما في قول الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، أليس وجود الريب واقعا؟ أليس الريب واقعا من بعض الكفار والمشركين؟ هو واقع. لماذا نفاه الله سبحانه وتعالى؟ نفاه على هذا المعنى، بمعنى حقه من الإحكام والجودة ألا يرتاب فيه، ومن ارتاب فيه فذلك لسوء فهمه ولعمى بصيرته،
أو يكون على المعنى الأول أنه بمعنى النهي أي لا ترتابوا فيه. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، إما أن يكون نفي نهي جاء على صورة النفي وهذا أبلغ كما تقدم، وإما أن يكون نفيا للوجود الشرعي لا الحسي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء صلاته يصلي فرغ منها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هنا نفى وجود الصلاة، هل نفيه لوجود الصلاة ذلك الرجل نفيا للوجود الحسي أو هو نفي للوجود الشرعي؟ هو نفي للوجود الشرعي، يعني وإن صليت هذه الصلاة المحسوسة إلا أنها في حكم الشرع كأنها غير موجودة أو كالعدم، هي في حكم الشرع كالعدم لأن ما لم يأتي على صورة على الصورة التي أمر الشرع بها فهو والعدم سواء. فهنا قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الشرعي الذي أمر الله تعالى به لا وجود لهذه الثلاث. وأما على قراءة لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فسأبينه إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب استكمالا للدرس بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحد الإخوة يسأل عن صفة حج المتمتع والقارن والمفرد. أما المتمتع فهو الذي يهل بعمرة يحرم بعمرة ولا يسوق معه الهدي ويفرغ من أعمال عمرته ويتحلل ثم يبقى متربصا إلى حين الثامن من ذي الحجة أو إلى حين يقال إلى حين يحرم بالحج ثم يهل بالحج ويعمل أعمال الحج المعروفة، تقصد التفريق بينهم، ويعمل أعمال الحج المعروفة الوقوف بعرفة والمبيت من مزدلفة ثم الدفع منها إلى منى ورمي جمرة العقبة ثم النحر أو الذبح ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة ثم يرجع إلى منى في أيام التشريق على الصفة المعروفة للحج، فيأخذ عمرته ويتمها ثم يتحلل ثم يحرم بحج ويفعل ما يفعله كل الحجاج من الأعمال المعروفة وعليه هدي تمتع وجوبا. نعم، إذا وكل ثقة فهو في حكم مباشرتها، إذا باشرها فهذه هي السنة، ولكن ذلك قد لا يكون متيسرا في مثل هذه الأيام. وإذا وكل من هو ثقة أو جهة موصوفة بالثقة فإنه في حكم المباشرة. وأما القارن فهو الذي يحرم بالحج والعمرة معا، يقول لبيك اللهم حجة وعمرة فيحرم بهما معا ويفعل كما يفعل المفرد بلا فرق بينهما إلا في أمرين، في التشريك بين في النية بين الحج والعمرة، فإنه من حين يحرم فإنه ينوي حجا وعمرة، ينوي الحج والعمرة هذا القارن، وكذلك في سائر أفعال حجه من الأفعال التي يشترك فيها الحج والعمرة الطواف، الطواف من الأعمال التي تكون في الحج وفي العمرة، فينوي أنه طواف مثلا أنه طواف في طواف الركن وليس طواف القدوم، إذا نوى أن هذا طواف الركن فينوي أنه طواف حج وعمرة، والسعي أنه سعي حج وعمرة، وما سوى ذلك من الأعمال التي ينفرد بها الحج فهذه نيته للحج يفردها للحج. ولكن الفرق بينه كما قلت في النية، وهذا عمل قلبي، وفي أنه يجب عليه هدي يجب عليه هدي يذبحه في اليوم العاشر, وهو هدي تمتع على المعنى العام الذي كما تقدم بيانه. وأما المفرد وهناك صورة أخرى أيضا للقارن, وهو أن يحرم بعمرة, أولا يحرم بعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الطواف, أما إذا طاف فلا, فقد فات ذلك فيكون متمتعا. فإذا أدخل نية الحج قبل الطواف فإنه قارن. وأما بالنسبة للمفرد فإنه يفرد الحج بالنية, لبيك اللهم حجا لبيك اللهم حجة, وينوي بذلك حجا فقط, ويفعل ما يفعله الحاج, ها, ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد, ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد, إن شاء قدم السعي مع طواف القدوم, إن شاء قدم السعي بعد أن يطوف طواف القدوم يسعى بعده, وإن شاء جعل طاف طواف القدوم ثم في اليوم العاشر يطوف طواف الإفاضة ويسعى. كلهم جميعا المتمتع, حتى أتم, المفرد ليس عليه دم, وهذا الذي يفترق فيه المفرد بين المتمتع والقارن. والأفضل من هذه الأنساك الثلاثة على قول المحققين من أهل العلم هو التمتع, نعم, وهو قول الأكثرين منهم. وأما بالنسبة لللباس فهذا يشترك فيه الجميع, لا فرق بين المتمتع والقارن والمفرد. من حين يحرم بالحج فإنه تحرم عليه, يحرم عليه لبس المخيط الطيب ونحو ذلك, وتغطية الرأس, حتى يفعل حتى في اليوم العاشر يفعل ثلاثة من يعني من اثنين من ثلاثة, رمي الجمار والذبح والنحر إن كان عليه هدي وإن كان يجب عليه هدي والطواف. فإذا فعل اثنين من هذه الثلاثة حل له أن يلبس لباسه, وحل له كل شيء إلا النساء, هو التحلل الأول, ما في حرج. الذي يقدم شيئا من هذه الأمور فلا حرج, لكن السنة رمي جمرة العقبة أولا, ثم الذبح إن كان عليه هدي وهو مما يذبح, والنحر إن كان مما ينحر, ثم طواف الإفاضة, ثم الحلق والتقصير, ثم طواف الإفاضة. هذا هو الترتيب. إذا قدم أو أخر فلا حرج. وما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور عن شيء قدم وأخر إلا قال فعلوا لا حرج, تيسيرا على الأمة, ما في حرج. هل يعد من الجدال الصدع بالحق ومحاربة الباطل, ومنه النصيحة للإظهار والحق وطمس الباطل؟ نعم, هو هذا تنبيه إلى تقييد في هذه القضية قد تجاوزته. هل كل جدال محرم, حتى ما كان فيه إظهار للحق ودحض للباطل, وما كان فيه إنكار للمنكر ونهي عنه وأمر بالمعروف, وما كان أيضا لمدارسة العلم والمناقشة فيه ونحو ذلك, هذا لا يعد من الجدال. وإن كان الله سبحانه وتعالى قد نفى هنا, لكن قالوا هذا مجمل وبيانه في الأدلة الأخرى, فإن الكلام في العلم والنقاش فيه إذا أريد بذلك إظهار الحق, وكذلك أيضا إقامة الحق ورد الباطل ونحو ذلك, هذا مما يؤمر به ولا ينهى عنه. والله سبحانه وتعالى سماه جدالا, لكنه قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن, فيكون النقاش والجدال فيما فيه خير أو فيما آله خير يكون بالتي هي أحسن, لأن المقصود هنا في النهي عن الجدال هو ما كان فيه إغار للصدور, وما كان فيه إثارة للشحناء والتباغض والمنازعة ونحو ذلك. إذا كان هذا حاصلا فهذا هو المنهي عنه, وما سوى ذلك فلا يعد من المنهي عنه. يعني الجدال إنما يحرم الجدال على سبيل المغالبة ومغالبة الخصوم ومنازعتهم وإظهار الحجة وما في ذلك من حظ النفس والشهوة في غلبة الآخر ونحو ذلك, هذا المقصود. ويسأل عن, وقبل سؤاله قبل أن نخرج من مسألة الجدال, هناك أمور تقدم قول الله سبحانه وتعالى ولا فسوق, والفسوق كما تقدم بيانه النبي صلى الله عليه وسلم يقول سباب المسلم فسوق، وهذا يشمل كل الصغائر والكبائر. وهناك محرمات تحرم على المسلم سواء كان حاجا أو غير حاج، ولكن تعظم حرمتها حين التلبس بالحج لحرمة هذا المنسى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب في الصيام، وفي لفظ فلا يرفث ولا يفسق، وإن خاصمه أحد أو سابه فليقل إني امرؤ صائم، لنفس المعنى، وهو تعظيم شأن هذه العبادة مع أن المحرم مع أن المنهي عنه. على كل حال قال لا يرفث ولا يفسق. طيب إذا أفطر هل يفهم من ذلك أنه إذا أفطر أنه يفسق يجوز له ذلك؟ لا، لكن تعظم الحرمة في الزمان المعظم وفي المكان المعظم وفي الفعل المعظم، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطبة عرفة ألا وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. انظر إلى هذه المحرمات الثلاث، حرمة كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة المكان، كيف إذا انضاف إلى ذلك حرمة الفعل والذي يقدم على ملك الملوك؟ الحاج بمثابة الوافد إلى ملك من الملوك ولله المثل الأعلى، فهل يسيء الأدب عند ذلك الملك؟ فهل يسيء الأدب في داره؟ وهل يفعل ما حرمه عليه وهو في داره؟ هذا لا شك أنه أعظم وأن جرمه أكبر. نعم السيئة واحدة، السيئة تكتب واحدة، ولكن المؤاخذة والعقوبة تعظم. من حين يغادر بلده سواء كان نوى حجا وعمرة أو نوى حجا فقط فإنه يتناوله هذا النهي. نعم. الأخ يقول الذي أراد أن يضحي وحج، أراد هو أن يضحي ونوى ذلك ووكل، ولكنه حج تمتع وبعد أن فرغ من عمرته تحلل، والحديث يقول كما حديث أم سلمة إذا أراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، كيف نجمع بينهم؟ طبعا هذا الحديث كلام فيه يطول من جهة اختلاف العلماء فيه ومن جهة بيان معناه ومن جهة الكلام على رفعه ووقفه ونحو ذلك، ولكن على كل حال على القول بالتحريم فإن المراد أن المراد غير الحاج ممن أراد الأضحية، فإذا كان حاجا فلا يشمله هذا. هو صاحب الأضحية يقصد، هو يقول الوكيل يأخذ حكم الموكل، الوكيل يأخذ حكم الأصيل، لا هنا لا يأخذ حكمه، هنا لا يأخذ حكمه، إنما المراد. وكذلك أهل البيت قالوا صاحب يعني الرجل يضحي الشاة تكفي عن الرجل وأهل بيته، فالمقصود هنا المضحي نفسه ولي الأمر الرجل، أما أولاده وزوجته فهذا لا يشملهم هذا النهي وهذا الأمر.